للإخلاص ثمرات. المخلص أيها الإخوة الله عز وجل يعطيه في الدنيا الثمرات وفي الآخرة الخيرات. المخلص هذا الإخلاص شيء عزيز جدا، ربما بعض الناس يتدرب عليه سنوات، 10 سنوات، 20 سنة حتى يحقق الإخلاص، وبعضهم لا يسلم. كان يقول بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وكانوا يقولون إن ضبط المكلف لنيته أهم من ضبطه لعمله، ضبط المكلف لنيته أهم من ضبطه لعمله. الأصل ضبط النية قبل ضبط العمل، الأصل ضبط التوجه في العمل لمن تعمل. ودائما العلماء عند مسألة النية، حديث إنما الأعمال بالنيات، يتكلمون حول النية، يتكلمون في النية حول مسألتين: تحديد العمل وتحديد المقصود من العمل. يقولون في النية تحديد العمل، يعني أنت الآن جئت تصلي المغرب ولا العشاء؟ النية الآن حددت أن هذه صلاة المغرب، طب فرض ولا نفل؟ تحديد العمل. طب هذا الصيام قضاء ولا صيام نافلة؟ تحديد العمل النية، وتحديد المقصود من العمل، أقصد بنيتي وجه الله تعالى، ويقصد بنيته الرياء والسمعة. إذن تبحث النية في هذين المبحثين، المبحث الأول تمييز العمل، والثاني المقصود من العمل، من هو المقصود بهذا العمل. طبعا الجانب الثاني يبحث في أبواب الإخلاص، الجانب الأول يبحث في أبواب الفقه، أبواب الإخلاص اللي هو أعمال القلوب، والباب الأول يبحثه الفقهاء. والإخلاص له ثمرات أيها الإخوة، من كان مخلصا الله يعطيه ثمرة إخلاصه. فمن ثمرات الإخلاص في الدنيا النصر والكفاية الربانية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح، قال: هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ وفي رواية: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية، وهذه رواية عند الإمام أحمد، قال: ابغون الضعفاء، ابغون الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يقول الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه في فيض القدير شارحا الحديث: ما معنى تنصرون ترزقون بضعفائكم؟ قال: لأنهم أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا في العبادة لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. الضعفاء عندهم عدم التعلق بزخرف الدنيا، ابغون الضعفاء، تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. قال: لأنهم أشد إخلاصا في الدعاء، الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا في العبادة لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا، لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. وإذا قام العبد بمنزلة الإخلاص وقام بحق هذا المقام المخلص، الله يكفيه يا إخواني، المخلص في قلبه الله يكفيه، الكفاية من الله المخلص. لذلك قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، في قراءة متواترة: أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عباده. نعم، لما حققت الأمة أمثال هؤلاء الصادقين المخلصين مثل مصعب بن عمير، مثل براء بن مالك، مثل جليبيب، مثل ذي البجادين، مثل العلاء الحضرمي، مثل محمد بن واسع، عبد الله بن المبارك، هؤلاء الذين عمرت قلوبهم حقيقة أيها الإخوة بالتجرد لله، عمرت قلوبهم بالتجرد لله، مكن الله لهذه الأمة عن طريق هؤلاء. والإمداد على قدر الاستعداد، والعطية على قدر ما في القلوب من تجريد النية. يقولون: الإمداد على قدر الاستعداد، والعطية على قدر ما في القلوب من تجريد النية. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذن المسألة على ما في القلوب، العطية على قدر ما في القلوب من تجريد النية. وعمر بن الخطاب المحدث الملهم الخليفة الثاني رضي الله عنه، عمر خليفة الراشد، له كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، شرح هذه الكلمات العطرات التي قالها عمر، قال: وهاتان الكلمتان من كنوز العلم. قال عن كلام قاله عمر بن الخطاب، قال: هاتان الكلمتان من كنوز العلم. ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ قال، وقال عنه ابن القيم هذا الكلام، قال: هذا شقيق كلام النبوة. عن كلام عمر: هذا شقيق كلام النبوة. قال: وهو جدير بأن يخرج من مشكاة الملهم المحدث، وهاتان الكلمتان من كنوز العلم. طب ما هي هاتان الكلمتان؟ ما هما؟ اللي هو شقيق كلام النبوة ومن كنوز العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. قال: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه، يعني عنده إخلاص، الله يكفيه الناس، كفاه الله ما بينه وبين الناس، مخلص الله يكفيه. قال: ومن تزين بما ليس فيه، إنسان يظهر أشياء وهي حقيقة ليست فيه، يظهر التقوى وليس تقيا، يظهر الورع وليس ورعا، يظهر الإيمان وليس مؤمنا، يظهر التخشع وليس خاشعا. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. شانه الله من الشيء والإهانة والبغض والبعد. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. فابن القيم رحمة الله تعالى بعد ما قال هذا شقيق كلام النبوة وذكر أنه من كنوز العلم، قال: ومن أحسن الإنفاق منهما، أي من هاتين الكلمتين، نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع. اللي هي الكلمة الأولى: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، هذه الكلمة الأولى. والثانية: من تزين بما ليس فيه شانه الله. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله. فأما الكلمة الأولى اللي هي من أخلصت نيته فيما بينه وبين نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، قال هذه كلمة منبع الخير وأصله. والكلمة الثانية اللي هي من تزين بما ليس فيه شانه الله، قال منبع الشر. منبع الشر، إذا بقول لك منبع الخير الإخلاص، منبع الشر الرياء، أن تتزين بما ليس فيك، أن تتزين بما ليس فيك. قال: فإذا العبد خلصت نيته وكان قصده وهمه وعمله لوجه الله فإن الله معه، والله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه لله وبالله، لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها. يا الله، لو واجهته الأرض بأكملها يستطيع أن يواجهها بإخلاصه، ويجعل الله له فرجا ومخرجا. قال: إذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله استعانة ولله إخلاصا، لم يقم له شيء، والله ما يستطيع أحد أن يواجهه، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنته. شوف، إنسان مخلص، يستطيع المخلص أن يواجه أهل الأرض جميعا، يستطيع مخلص يستطيع أن يواجه أهل الأرض جميعا، يقوم بالله ولله، قال ويجعل الله له فرجا ومخرجا، وإنما يؤتى العبد من تقصيره وتفريطه في هذه الأمور الثلاثة، يعني إما أن لا يقوم بالحق لا على نفسه ولا على غيره، وإما أن يقوم بالله لكن ما يقوم لله، أو يقوم لله ولكن ما يقوم بالله لا يستعين بالله عز وجل، فيؤتى من تفريطه ويؤتى من تقصيره. لذلك من الثمرات المهمة أن الله عز وجل يكفي المخلص، أن الله عز وجل يكفي المخلص، اللي يخلص الله يكفيه، اللي بيعمل لله الله ما بيضيعه يا إخوة، الذي يعمل لله الله لا يضيعه. من أسخط الناس برضا الله كفاه الله الناس، هذا من قول عائشة، من أسخط الله، من أسخط الناس برضا الله كفاه الله الناس. والله هذه تحدث كثيرا في المجتمع والعادات الاجتماعية، أحيانا لابد أن تسخط أقاربك، أسخطهم وأرض الله، أحيانا لابد أن تسخط زوجتك وأولادك، لكن عشان ترضي الله أسخطهم وأرض الله وأرض الله. والله لو اجتمعوا عليك الله يكفيك مؤنتهم، والله يكفيك شرهم. وكذلك أحيانا بعض الناس بيرضي المسؤولين عنه ويرضي مدراء العمل فيسخط الله وبيكذب وبيحتال ويقول أشياء ليست فيهم ويخادع ويرفعهم فوق منزلتهم البشرية، فوق البشر، ويجعلهم أربابا وآلهة من دون الله عز وجل، يرفعهم فيسخط الله عز وجل برضا الناس لأجل أن يرضى الناس، والله بسخط عليه وبيجعله تحت الأقدام، هو أراد رضاءه. ذلك إذا أردت أن يكفيك الله مؤنة الناس أرض الله وأخلص لله، الله يكفيك الناس. من أسخط الناس برضاء الله كفاه الله الناس، كفاه الله الناس، من أسخط الناس برضاء الله. لكن فعلا واحد يكون هم رب العالمين الرضا من الله، أن يرضى ذلك الإخلاص مثلا، يعني في عرس مثلا، هذا مظهر واضح، واحد يقول أنا إنسان متدين عندي دين، ما بدي موسيقى في الأعراس، ما بديش اختلاط في العرس، ما بديش غناء في العرس. الآن من يواجهه؟ زوجته، أولاده. الآن هم يريدون أن يسخط الله، هو يريدون أن يسخط الله وهو يريد أن يرضي الله. يا أخي أسخط هؤلاء وأرضي الله وانظر كيف سيتبعوك، وانظر والله كيف الله سيذللهم لك. إذن أول شيء أن الله عز وجل يرزق وينصر المخلص، المخلص منصور ومرزوق. وثانيا من الثمرات المهمة قالوا تفريج الكروبات في الدنيا، تفريج الكروبات في الدنيا، هذه ثمرة مهمة. كل مخلص الله بفرج عنه الكروبات، الكروبات، واحد مخلص في عبادته، مخلص في علاقته مع ربه، الله يفرج عنه كرباته ويفرج عنه همومه وغمومه، فإذا حلت بساحته الخطوب وضاقت عليه المسالك والدروب فيمد المخلص، فيمد رب العالمين المخلص بعونه ويكشف عنه ضره. ومن أوضح القصص على هذه قصة الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة، كل واحد لما ذكر عملا وتوسل به إلى الله ماذا كان يقول؟ اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ماذا كان يقول؟ يا رب إذا كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أنت تعلم، قال فافرج عنا ما نحن فيه. طب الآن بيقدر واحد يقول يا رب أنا عملت العمل ابتغاء وجهك وأنت تعلم ولم أرد الناس؟ هم والله الله عز وجل علم منهم أنه لا يوجد ذرة لإرضاء الناس في هذا، يعني واحد صحيح فعلا أعمالهم كلها خالصة، أعمالهم كلها أعمال سرية، انظروا يا إخواني أعمال السر. واحد الموقف اللي ذكره عن والدتي، عن بره لوالدي، من يرى هذا الموقف ومن يرائي به؟ من يظهر هذا الموقف أمام الناس؟ بقي ينتظر يحمل اللبن وينتظر حتى استيقظ والده وأبى أن يطعم أولاده وهم يتضاغون جوعا حتى استيقظ والده، العمل سر. طب والثاني جلس بين شعبها الأربع، جلس بين شعبها الأربع حتى كاد أن يفعل الفاحشة، قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق، لو فعل الفاحشة في أحد يرى من البشر؟ ما في أحد يرى من البشر، يعني عفته الآن هل هو مرائي بها أمام الناس؟ ظهر أمام الناس قال أنا الذي عففت، هذا بينك بينه وبين الله. وسوى الثالث نمى له ما له بينه وبين الله، كذلك هذا ما أحد يدري بينه وبين الله، إخلاص ابتغاء وجهك، إنه هذا المال وادي من الغنم، وادي من الإبل، وادي من وهو ينميه لصاحب الحق، ونمى له ما له وأعطاه إياه، فذلك كان سببا لتفريج الكربات. فالمخلصون يستعينون على تفريج الكربات بإخلاصهم، ترى بإخلاصهم. وقلنا الدرس الماضي أن ابن جوزي ماذا قال؟ إنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، اللي غير مخلص تجده فعلا والله من مكان لمكان يقع، بقوم من مشكلة بقع من مشكلة ثانية، بنتهم كذا، إنما يتعثر من لم يخلص. ذلك الإخلاص يا أخوان الدين كله، مش المقصود فقط الإخلاص إن واحد يصلي في الإخلاص، لا، الأخلاق تحتاج لإخلاص، الأخلاق مع الناس في إخلاص. ترى أنت أحيانا ابتسمت مع الآخرين، ابتسمت في وجه أخيك، في فرق بين بسمة ربما تريد منه حاجة وفي بسمة لله. قلت لواحد يا فلان اتفضل والله غير فول، والله تحلفت، وفي بالك إنه والله هذا فلان إله يعني بالوظيفة أو كذا إله رتبة أو نحو ذلك، يعني بنفعنا في أيام المستقبل، كل تفضل هذه مشطوبة ما إلها أي أثر ولا أي أجر ولا شيء. فحتى مش فقط في الصلاة والزكاة والحج بدا إخلاص، حتى في علاقاتنا الاجتماعية يا إخوان، بعض الناس يرائي أو يريد شيئا دنيويا حتى في علاقاته الاجتماعية. طب التعامل مع الزوجة يحتاج الإخلاص ولا لا؟ أداء حقوق الزوجة بده إخلاص، أنت أصلا تؤدي الحق لزوجتك لله، أصلا أصالة لله، لأن الله أمرك لله. تنفق على أولادك لما؟ لله تنفق على أولادك، مش لأنه واجب وأنا هذول أولادي هم صلبي وواجب اجتماعي علي، أنت لله. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة إيش؟ يحتسبها كانت له صدقة، يحتسبها. أما لم ينفق على أهله ولا يحتسبها ملوش صدقة. ينفق على أولاده ما بيحتسب هذه النفقة ما إله صدقة، وليست له نفقة كذلك من الأجر والثواب. إذا قال إذا أنفق الرجل على نفقة يحتسبها، فنقول نحتاج الإخلاص مش فقط في العبادات، حتى في المعاملات في إخلاص، حتى في المعاملات أن تبتغي بعملك وجه الله تعالى. ومن الثمرات كذلك، وهي ثمرة مهمة كذلك، ثمرة دنيوية، قالوا أن أهل السماء يحبون المخلص، وأهل الأرض يضع الله له القبول، يضع الله له القبول. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام البزار بسند صحيح في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. فإذا وجدت إنسانا صيته في الأرض سيء، اللي كل واحد يشوف يقول لك يا أخي بكره هذا الإنسان، ما بحب أرى وجهه يا أخي، يا أخي أنا بس أشوف أشمئز هذا الإنسان، صيته سيء بين الناس، اعلم أن صيته في السماء سيء، اعلم أن الصيت في السماء سيء. وسبحان الله، يحرص المخلصون أن يخفوا أعمالهم، ويأبى الله إلا أن يظهر محاسنهم للناس. يحرص المخلصون أن يخفوا أعمالهم ما استطاعوا، ويأبى الله إلا أن يظهر محاسنهم للناس، ويأبى الله إلا أن يرفع قدرهم، الناس بيحبوهم مع أنهم أصلا ممكن غير معروفين للبشر بأعمالهم التي يرفعون بها أنفسهم، لكن الله يظهر أعمالهم. قال: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، كل واحد له سمعة يا إخواني في السماء، كل واحد منا له صيت في السماء، له سمعة إما حسنة أو سيئة. قال: فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. سل قلوب العباد عن محبتها لأبي هريرة مثلا، من منا يبغض أبا هريرة؟ من من الصالحين يبغض أبا هريرة؟ من من الصالحين يبغض أبا ذر؟ من يبغض الحسن البصري؟ مين منا إذا سمع بالحسن البصري أبغضه؟ من منا إذا سمع بسفيان الثوري أحمد بن حنبل عبد الله بعبد الله المبارك أبغض هؤلاء الأفاضل الرجال. يا أخواني، الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام كما ذكر صاحب مناقب الإمام أحمد ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام حقا. شوفوا واصف الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام حقا، قال ريحانة المخلصين أحمد بن حنبل يقول لعمه: يا عم طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره، طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره، يعني لم يرفع الله عز وجل ذكره بين الناس، طوبى لمن لم يجعل الله له ذكرا بين الناس، يعني كان أمره بينه وبين خالقه عز وجل. وكان يقول لتلميذي عبد الوهاب: يا عبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة، يعني أنا أبى الله إلا أن يرفعني بين الناس. وفعلا أحمد، إذا قيل أحمد بن حنبل معروف، قال أخمل ذكرك، يعني لا ترفع ذكرك، أنت احرص أنك ما تشتهر بين الناس. قال فإني أنا بليت، أنا ابتليت بالشهرة، أنا ابتليت بالشهرة، وكان الصالحون يخافون من الشهرة. والإمام أحمد بن حنبل يقول عنه ابنه عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال: كان أبي إذا خرج في يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. الناس مش حوله تلاميذ، هذا يسأله وهذا يكلمه، لا يدع أحدا، مراقبة لنفسه، مراقبة لإخلاصه. كان رجل يقول له للإمام أحمد: إني أحب أن آتيك فأسلم عليك، أنا أحب أن آتي بيتك وأسلم عليك، ولكني أخاف أنك تكره الرجل، يعني كثرت من يأتيك على البيت. قال: إنا لنكره ذلك، يعني لا أحب أن الناس يجعلوننا مكانا يأتون إلينا من كل ناحية، نحن نكره ذلك. بل رحمة الله عليه، والتلميذ بيحترم الشيخ، بوقر الشيخ، لكن في مسائل كان الإمام أحمد رحمه الله يقول للشافعي شيخي، وهو أحمد بن حنبل شيخ الشافعي، يذكر أبو بكر ابن الأثرم قال: أخبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضيا باليمن، وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق. قال له: يا أحمد، أنا أعرف أنك تحب تذهب لعبد الرزاق بن همام الصنعاني تأخذ عنه الحديث، والآن أمير المؤمنين أمرني أن أختار له قاضيا ليجعله في اليمن، قاضي في اليمن، فبسم الله الآن من بغداد لليمن تكسب شيئين، تقضي بين الناس بالحق. الشافعي قال لأحمد، قال الخليفة يريد أن يعينك قاضيا، تقضي بين الناس بالحق وتنال من عبد الرزاق ما تريد، يعني بقولنا تضرب عصفورين بحجر، تقضي بين الناس بالحق وأنت تطمح وتطمع أن تلتقي بعبد الرزاق ابن همام الصنعان، واحد من صنعاء من اليمن، إمام صاحب مصنف عبد الرزاق، تطمح أن تلتقي به. طيب الله عز وجل بعث لك إياه، اذهب الآن لليمن أنت قاضي فيها وتلتقي بعبد الرزاق ابن همام الصنعان. فقال له الإمام أحمد، قال للشافعي: يا أبا عبد الله، يا إمام، إن سمعت منك هذا مرة ثانية لم ترني عندك. لو أسمع منك هذا الكلام، وشيخه مع أنه التلميذ يذل شيخه، قال: أنا لو أسمع منك هذا الكلام مرة أخرى لا تراني عندك، ما بحضر مجلسك مرة أخرى، لحرصه ألا يتولى القضاء، لحرصه ألا يشتهر بين الناس رحمة الله تعالى عليه. قيل له مرة الإمام أحمد: جزاك الله خيرا عن الإسلام، جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ثم قال: ومن أنا وما أنا؟ قال له الخراساني مرة: الحمد لله الذي رأيتك يا أحمد، أنا بتلهف أن أراك، الحمد لله الذي رأيتك يا أحمد. فقال: أقعد. أي شيء هذا؟ يعني إيش هذا الكلام اللي بتتكلم فيه؟ من أنا؟ من أنا؟ بيقول الحمد لله الذي رأيته، من أنا؟ قال: وكان بعضهم يقول لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان نبيا، لكان نبيا، لو كان في بني إسرائيل لكان نبيا، من علمه وتقواه وورعه. كان يقول أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: وذكر أخلاق الورعين، ذكر أخلاق أهل الإيمان والتقوى والورع، ثم قال: أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ بقول عن نفسه أين نحن من هؤلاء؟ ومع ذلك أيها الإخوة شوف الإخلاص، شوف شدة الإخلاص عنده. سبحان الله، أصبح إمام أهل السنة والجماعة باتفاق أهل السنة والجماعة، إمام. طبعا هناك أعلم من أحمد بن حنبل في هذه الأمة، لكن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. كان علي بن المدينة يقول أحمد بن حنبل سيدنا، أحمد بن حنبل سيدنا. وكان يقول أبو عبيد أحمد بن حنبل إمامنا، والله إني لأتزين بذكره، والله إني لأتزين بذكره. هذه الثمرة المهمة التي ذكرناها، اللي هي المخلص أهل السماء يحبونه، ويضع الله له القبول في الأرض، يضع الله له القبول في الأرض. نعم، من لما قالوا لما يضع الله له القبول في الأرض لإخفاء نفسه الله يرفع ذكره. عند موته، عند موت الإمام أحمد صلى عليه، تعرفوا كم يا إخواني؟ 1000 1000. صلى على الإمام 1000 1000، الإمام أحمد ابن حنبل صلى عليه 1000 1000، مليون. طبعا أنت تحكي مليون قديما، ومات في سنة 241 الإمام أحمد، قديما يجتمع مليون، مليون إنسان للصلاة على واحد، عجوبة من العجيب مع بطء حركة المواصلات وكذا، مليون يصلوا عليه. قال الراوي قال وعلى السور نحو من 60 ألف امرأة يصلين عليه كذلك، يعني مليون من الرجال ونحو من 60 ألف امرأة. قال عبد الوهاب الوراق، اسمع ماذا قال، قال ما بلغنا أن جمعا كان في الجاهلية ولا في الإسلام مثله، يعني ما مر في وفاة أحد مثل هذا الجمع، مثل هذا الاجتماع، يجتمع 1000 1000، مليون يجتمع 1000 1000 يصلوا على الإمام أحمد، مليون إنسان يجتمعوا. قال هذا الجمع ما بلغنا لا في الجاهلية ولا في الإسلام. شوف الأئمة قبل الإمام أحمد، لكن ما وصل إنه واحد صلى عليه مليون، مليون صلوا عليه حتى الآن. يعني يقول مين صلى عليه مليون؟ صلى عليه مليون إنسان إلا ربما في مواسم الحج أو مواسم العمرة التي يكتظ فيها الناس، لكن مين بيأتي الناس ليقصدوا في بغداد أن يصلي عليه مليون؟ قديما 1000 1000 صلى عليه. هذا دليل أن الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول. هذه ثمرة، هذه ثمرة، فأخلص حتى يتقبلك الله. ومن الثمرات المهمة أيها الإخوة القوة الروحية، عنده قوة في الروح المخلص، قوة في الروح. انظروا يا إخواني قوة الأعمال، والله أقوى من الجبال، قوة المخلص قوة في داخله أقوى من الجبال. الدليل على هذا، على هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال ابن حجر في الفتح وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن. إذا من الذي حسنه؟ حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر حسن هذا الحديث، وهذا حديث ربما سمعتموه من قبل، لكن والله حديث فعلا يبين لك قوة الأعمال. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال الحافظ ابن حجر بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنس قال لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد تضطرب وتكفأ، قال فأرساها الله بالجبال، جعلت الأرض تميد لما خلق الجبال فأرساها الله بالجبال فاستقرت. الملائكة تعجبت من شدة الجبال، قالت يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ يعني الجبال جعلت الأرض تهدأ، وقد كانت الأرض تميد وتضطرب، فأرسى فيها الجبال، هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد، قال يا رب فهل خلقت خلقا أشد؟ قالوا يا رب هل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم النار، لأن النار تذيب الحديد تصهر الحديد. قالوا يا رب فهل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال نعم الماء، الماء لما يلقى على النار يطفئها. قالوا يا رب فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال نعم الريح، الريح يحمل الماء السحب، السحب تكون في فيها المياه تحملها الريح تنقلها. قالوا يا رب فهل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم، إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله، هذا أقوى من الريح وأقوى من الجبال وأقوى من الحديد وأقوى من النار. ابن آدم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها، إخلاص، عن شماله فأخفاها. إذن الإخلاص في قوة روحية يا إخواني، أقوى من الجبال، أقوى من الأرض، أقوى من الحديد، أقوى من النار، في قوة، قوة من الروح، في الروح. وكذلك فيه توفيق لصاحبه. بقي نذكر ثمرتين إن شاء الله، ثم ننتقل لباب آخر من الكلام حول العزم على الإخلاص، اللي هو ثمرة التوفيق، العبد المخلص موفق، التوفيق، وثانيا حسن الخاتم. إن شاء الله هاتان الثمرتان نذكرهما في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.